بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 31، وقلنا الإصحاح ده بالذات متميز بأنه بيركز على أفراح العهد الجديد ومليان رجاء ومليان وعود، وبيكتب بيركز بشكل صريح أن في عهد جديد، والعهد الجديد الروح القدس يسكن في قلب أولاد الله، وأنه الناس هتعرف ربنا بسهولة، وأنه هيكون عهد صفح وغفران. فكلام كأنه يعني بيشرح اللي احنا فيه بشكل صريح. عشان كده حتى الجزء ده خدته أصحاحات العبرانيين وشرحته بالتفصيل. عدد 35 يقول: هكذا قال الرب الجعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الذاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. الآية دي تؤكد سلطان الله على الطبيعة، وأن ربنا كل حاجة في إيده، كل حاجة لها معنى وليها نظام عنده. بالليل القمر شغال والصبح الشمس شغالة، والبحر كمان ربنا يعني يزجره فالأمواج تختشي وما تغطيش الأرض. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل يكف من أن يكون أمة أمامي. يعني إذا كان كل الأمور دي محفوظة، يبقى لما بقول إن أنا هحفظ على شعبي يبقى أنا عارف أنا بقول إيه. يعني إداهم أمارة يعني من أن انتظام الطبيعة كلها يؤكد ان ربنا اللي شايل الدنيا دي كلها هيشيل شعبه وقت المحن وهيحميه من التجارب. هكذا قال الرب: ان كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص اساسات الارض من اسفل، فاني انا ايضا ارفض كل نسل اسرائيل. يعني بيقول لي حاجة مستحيلة انه اي انسان يدرك ما فوق السماوات وما تحت الارض، وبالتالي كمان مستحيل ان انا ارفض اولادي. زي ما الموضوع ده ابعد من تصور، كذلك مش ممكن نتصور ان ربنا يرفض نسل اسرائيل من اجل كل ما عملوا يقول الرب. يعني رغم كل اللي عملوه هيفضل ليهم بقية، وهيفضل ليهم غلاوة، وهيفضلوا برضو ولاد ابراهيم واسحاق ويعقوب. البقية منهم تتوب على اخر الايام، لانه يعني ربنا لا يرفض شعبه الى الابد. طبعا دي إشارة كمان للعهد الجديد اللي فيه النعمة لا تفارق. يعني تلاحظوا احنا في تعليم العهد الجديد نقول الروح القدس يسكن فينا ولا يفارق. طب واحد ماشي غلط، الروح القدس ما يطلعش منه، ينطفئ داخله، يحزن، يبقى حزين، لكن لا يفارقه، لأنه ده عهد أبدي. عشان كده اسمه الختم، زي الختم اللي ما يتمسحش. ممكن يبقى باهت كده، لكن هيفضل الختم موجود. عشان كده لما واحد يبعد خالص ما بنرجعش نعمده تاني، لما بيرجع بيرجع للتوبة والتناول، ما بيحتاجش يتعمد من جديد وياخد الميروم من جديد، لأن الروح القدس ما زال فيه. ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب، من برج حنانيائيل إلى باب الزاوية. دي كانت أماكن حقيقية في أورشليم، وكل ده كان هيخرب في بابل على يد سبي بابل، وبعدين هيعمر تاني بعد 70 سنة. فهنا زي ما قلنا قبل كده أرميا يرى أيام السبي ويرى أيام الرجوع من السبي. ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب ويستدير إلى جوعة. يعني إيه؟ هيطلع كده خط القياس ده، يعني زي اللي بيعمر المدينة، كان زمانه زي المهندسين المساحة كده، يفضل ايه يقيس الارض طولها وعرضها عشان هترجع تعمر تاني. ويكون كل وادي الجثث، اللي هو وادي ابن هنوم اللي طلعت منه كلمة جهنم، اللي موجود ناحية اورشليم، وادي الجثث والرماد وكل الحقول الى وادي قدرون الى زاوية باب الخيل شرقا قدسا للرب. يعني يقلب بقى ايه الحاجة الوحشة تبقى حلوة كمان. كل دي اشارات لجو العهد الجديد، لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. يبقى بعد ما هتهد وتخرب هترجع تعمر مرتين. إصحاح 32. الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا هي السنة 18 لنبوخذرس. لو لاحظتوا أن أغلب الأنبياء وأغلب كتب الكتاب المقدس تؤرخ نسبة إلى الملوك المعاصرين، لأن احنا دلوقتي بنقول قبل الميلاد وبعد الميلاد. لغاية زمن المسيح ما كانش التاريخ كده، لما يذكروا أي حدث مهم يقولوا في السنة كام لأنهي ملك، لأن تتابع الملوك والسنين كان بيبقى محفوظ في كل الشعوب، فعشان يحسبوا تاريخ أي حاجة يقولوا في السنة الفلانية للملك الفلاني، قبلي فلان وبعدي فلان، ولو عاوزين أمارة تاني يقولوا في الوقت اللي كان كمان الملك اللي جنبه اسمه كذا. يعني مثلا معاد ميلاد المسيح تلاقوا معلمنا لوقا ذكره في صحيح 2 بالتفصيل، في سنة ولاية فلان وقيصر الفلاني والولاية التانية تبع فلان، عشان محدش ايه يتغشش. لا، يبقى معاد ميلاد المسيح ده زمنيا دقيق قوي. نبوءات أرمية كل شوية يجي يقول ايه في السنة الفلانية من الملك الفلاني جت نبوءة جديدة، جت رؤية جديدة. فإذا تسجيل الأحداث كله بيؤرخ نسبة إلى الملوك المعاصر. عشان كده تلاحظوا في قانون الإيمان بتاعنا قلنا إيه؟ تألم وقبر في عهد مين؟ بيلاطس البنطي. إيه اللي دخل بيلاطس في قانون الإيمان؟ دخل كناحية زمنية، لأن في تحديد كلمة بيلاطس البنطي تؤكد أن الزمن اللي حصل فيه صلب المسيح كان أثناء ولاية بيلاطس اللي هو ايه موكل من قيصر روما. بيلاطس ده هوش يهودي، بيلاطس ده الموظف الروماني المسؤول عن المنطقة الوالي، لكن تحديده يؤكد زمنية الحدث ونقدر نطلعه من المخطوطات. كلمة التي صارت من قبل الرب الى ارمية في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا وهي السنة 18 لنبوخذرس. نبوخذرس ده بتاع بابل، سنة 18 من حكمه اللي تقابل سنة 10 لصدقية، يبقى فاضل سنة والسبي يحصل، لأن السبي حصل سنة 11 لصدقية. دلوقتي في حصار خلاص، لأن الحصار خد تقريبا سنتين قبل ما يجي بقى إيه السبي المريع اللي حصل يموتوا اليهود ويحرقوا أورشليم وياخدوا الشباب سبايا، فضلوا محاصرينهم فترة طويلة. كان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان أرميا النبي محبوسا في دار السجن. اللي مش بيحضروا معانا هو ليه حبسينه؟ لأن أرميا بقاله كذا سنة بيقول إيه سلموا البلد لبابل لأن ربنا غضبان على البلد، وأحسن لكم تروحوا بابل وربنا هيعدل الحال بعدين. طبعا لما بيقول سلموا البلد لبابل بيعتبروه سياسيا عميل للأعداء، فطبعا الناس اللي مش بتحب أرميا لأنه بيقول كلمة حق، تهمة الخيانة العظمى وتهمة التآمر والجاسوسية لازم يسجنوه، لكن هو ما بيقولش غير اللي ربنا بيقول. كان أرمية محبوسا في دار السجن التي في بيت ملك يهوذا. يبدو ان في سجن خاص للسياسيين في بيت الملك، زي سجن كده ايه عليه وصاية شديدة الشخصيات الهامة اللي ايه كمان ليها بعد سياسي، لان الراجل بيكلم اعتبروه بيكلم سياسة هو ملوش في السياسة، هو بيقول ربنا بيقول كده. لان صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب هأنذا ادفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذ. بصوا هنا بقى في رسالة مهمة، في واحد يبقى بيقاوح الرسالة اللي جاية له من ربنا لانها مش عاجباه، زي واحد مثلا يسمع آية صريحة بتقول له اتنازل عن حقك بس ما تخسرش أخوك، مش عاجباه فيبتدي يعند ويقاوح ويدور له على تفسير بأي طريقة بس إيه إلا إنه يتنازل، وما تعجبوش الآية ويبقى عاوز يتجاهلها. بس أنت كده مفيش حاجة هتتغير، ده كلام ربنا. فهنا صدقية بدل ما يخاف من كلمتين بتوع أرمية راح حبسه، لأن الكلام مش عاجبه، لأنه بيقول له البلد هتروح. طب البلد هتروح بس مع كلام ربنا، قدم توبة خلي المشكلة تقل شوية، مفيش فايدة. فهنا بيقول حبسوا قائلا لماذا تنبأت. بالضبط اللي حصل مع يوحنا المعمدان لو تذكره. هيرودس حبس يوحنا ليه؟ لأن يوحنا عمال يقول له أنت غلطان ولازم تتوب، عم حبسه وفي الآخر قتل. وصدقية ملك يهوذا ضمن النبوءة اللي بيقولها أرميا بيقول صدقية نفسه لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفم. يعني صدقية ده اللي كانوا يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا له لا 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 ملك بابل ده انت مش هتشوفه بعينك، ده هيركع بلاده ويموت. بيضحكوا عليه الانبياء الكذبة، بيخدروا ضميره، فكان بيمشي وراهم. بس هو عارف ان ارميا بيقول كلمة حق، فارميا بيقول له هتشوف ملك بابل بعينيك وهتكلمه بلسانك وبعدين هيفقع عينيك، عشان انت ايه ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله. فبيقول يكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، لانه كان مستبعد ان يشوف الرجل ده، ويسير بصدقية الى بابل فيكون هناك حتى افتقده، يقول الرب ان حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. كلام مش عاجب طبعا الناس، عاوزين يحاربوا هما ما فهمش حيل، وطبيعي ربنا خلاص سايبهم، فاكيد الكلدانيين هم انتصروا. فقال لهم مش هتنجحوا المشوار ده، ربنا مش بباركه، خلاص اسكتوا وتوبوا وسلموا احسن، لان ربنا بيقول كده. وهنا احيانا الواحد يبقى توقعاته شيء وربنا بيقول حاجة تاني. الناس اصلا متعودة اللي يقرأ العهد القديم عادة كان ربنا يقول لشعبه ايه، ادخل وهقف معاك وتنتصر. هم متعودين على كده على اعتبار دول شعب الله واللي قدامهم وثنيين. بس هنا الوضع اختلف، لان هم نفس شعب الله اصبحوا اغلبهم وثنيين، فربنا بيأدبهم. فهم متعودين لا احنا ما حدش يقف قصادنا، احنا دايما منتصرين. فمش عايزين يسمعوا الاخبار اللي فيها تأديبات، زي في واحد يقول انا بختار الوعظة اللي تقول لي ربنا بيحبك وانت كويس. الله، طب انت مش كويس وانت لازم تشوف وعظة كمان تقول لك توب. مهر المسيح له المجد قال كده وقال كده. بس النهاردة الناس بتنقي الوعظات بالعناوين. مرة واحد بيقول لي انا نقيت عنوان بس طلع الكلام عكس العنوان، خدت مقلب. كنت العنوان كله كنت فاكره مريح، بس الحشو كله طلع بيوجع. الواحد يستسلم للانجيل ويقراه زي ما يقول، مش ياخد الكلام على مزاجه، لان ربنا بيقول كلام مشجع قوي وبيقول كلام يخوف. بيحبنا وعشان بيحبنا بيخوفنا في وقت. طب احنا ليه نتضايق من التخويف؟ ما هو الغرض في الاخر التوبة، والتوبة مش وحش. فقال ارمي، صدقية حبسه ومش سمعه، وصدقية عرفه كويس، وصدقية زي بالضبط موقف هيرودس كان عارف ان ارمية بتاع ربنا بس بيقاوح لانه مش عاجبه الكلام. فقال ارمية كلمة الرب صارت الي قائلا، وهو جوه السجن جات له رسالة اخرى من ربنا، بس رسالة غريبة جدا من اغرب رسائل سفر ارمية دي. ايه اللي حصل عشان قبل ما نقرأ بس نفهم اللي بيحصل في الوقت ده؟ لما يكون في حصار، عارفين زي لما تلاقوا في تهديد على اي بلد، الناس تبيع ارضها وتبيع حالها وتدور تهج، فتلاقي البيع رخيص. لكن مش ممكن حد يشتري ازاي والوضع واقع، دي بلد محاصرة، فمحدش يرضى يشتري. ارمية من جوه السجن ربنا قال له تبعت تجيب ابن عمك وتشتري الارض، ارض حتة حلوة كده تبع العيلة، تشتريها وتدفع فلوسها كاملة. شغل بقى ايه عكس المنطق خالص، لان لحد محدش بيشتري، واللي عاوز يبيع ما يصدق. لكن ارمية ومن جوه السجن حبكت كمان، لا هي هيمضوه في السجن عشان ربنا قال له تشتري. طب يا رب بتخلي ارميا يشتري ارض وهو مسجون ما عرفش هيطلع امتى، وكمان ارميا عارف ان في سبي جاي، يعني البلاد هتخرب، عشان ربنا يقول له الارض دي بعد سنين طويلة هتبقى غالية جدا وهتبقى قيمة جدا، عشان تقول لكل الناس بعد السبي في خلاص. ودي بأمارة ان ارميا نفسه بيشتري ارض، يبقى هو عارف بيعمل ايه، يبقى شايف ان في اخبار حلوة هتيجي بعد الاخبار الوحشة. وضحت الفكرة؟ لأن الطلب كان غير منطقي بالمر. صارت إلي كلمة الرب: هو ذا حمائيل ابن شلوم عمك. حمائيل ده ابن عمه يعني. يأتي إلي قائلا: اشتري لنفسك حقل الذي في عناسوس. عناسوس دي قريتهم القديمة جنب أورشليم، يقولوا أرمية العناتوسي، يعني من القرية دي. فهو من القرية دي، فدي أرض أجداده يعني. فابن عمه رأى جايله يزوره، قال له: ما تاخد الأرض بتاعتي، لأن لك حق الفكاك للشراء. إيه حق الفكاك؟ في الزمن بتاع اليهود ما كانش أي حد يقدر يشتري أي أرض، لازم يكون من نفس العيلة عشان الفاميلي نيم، اسم العيلة، ما يتبعترش. الأرض لازم تفضل تبع السبط وتبع كمان العيلة اللي جوه السبط عشان تحتفظ الأسباط بقطاعات من الأرض من زمن يشوع. ودي واضحة قوي في قصة مين؟ قصة رعوس، لو تذكروا، أنه نعمة طلعت تدي قرابة بوعز، بس بوعز ما كانش يقدر يفك الأرض أو ياخد حق الأرض إلا لما في واحد في النص أقرب ليها. لو هو قال أنه مش عاوز ياخد الأرض، الطرف اللي بعده يقول يحقله الأرض. فهنا أرميا ابن عمه على طول، فله حق الفكاك، يعني زي الأرض مرهونة، هو اللي يقدر يفكها للشراء. فجاء إلي حمائيل، ده ربنا قايل له هيجي لك ابن عمك ويعرض عليك الأرض زي على استحياء كده، يعني ترضى تاخدها؟ ما هو مسجون ومفلس وكله. جاء إلي حمائيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناسوس الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك. يعني من ناحية الورث أنت قريبنا، وأنت اللي من حقك تفك الأرض لأنك أقرب درجة أولى يعني. اشتري لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، يعني مسافة ما ربنا قال له الكلمتين دول بعدها دخل له حنبقيل ابن عم. فربنا كان قايل له، فكركوا عارفين زي إيه؟ زي بطرس لما شاف حكاية الملاية وقعد مش فاهم، قام المسيح له المجد قال له: هيجي لك ناس من واحد اسمه فلان كرنيليوس، راجل أممي، روح معاهم ما تخافش. رغم ان بطرس ما كانش عنده استعداد نفسي ابدا يمشي مع ناس امميين ويدخل بيت اممي، بس بعد الرؤية اللي شافها حاضر. فمسافة ما خلص الرؤية بتاعت الملاية والحيوانات، لقى ناس تحت بيقولوا: فين واحد اسمه بطرس؟ سمعهم بطرس، نزل لهم قال لهم جاي معاكم. لكن لو ما كانش في رؤية كان عند وما كانش راح. فعرفت أنها كلمة الرب، يعني عرفت ده شغل ربنا بقى. برضو هنا بالمناسبة، هل كل واحد يحلم حلم تاني يوم الصبح يقول دي كلمة ربنا؟ انتوا مش أرمية، فبلاش كل واحد يعمل فيها أرمية لو سمح. يعني ايه؟ في الزمن ده في ناس ما تعرفوش بتاكل تقيل قبل ما تنام، ولا ما فيش بتتغطى كويس، ولا ايه؟ فكل يومين بحلم، وكل حلم عاوزين يطبقوه على الواقع. لا، أباء الكنيسة علمونا ما تمشوش ورا الأحلام. لو ربنا عاوز يدي رسالة لواحد من أولاده القريبين قوي، بتبقى واضحة قوي ومكررة وليها معنى لخلاص وخلاص الناس. ودي حالات قليلة قوي، لازم يكون في درجة قداسة. يعني نسمع مثلا أن يوسف شاف في حلم يوسف النجار، فعرف أن المسيح له المجد بيقول له: خذ الصبي وأموه رب لمصر. وحلم تاني في مصر قال له: ارجع بقى بالصبي، ده راجل قديس والاحلام مش بتلعب كده معاه، ده جاي من ربنا. فهنا ارميا مش كل شويه بيحلم، لكن هذا الحلم على طول لما انطبق تاني يوم عرف انه ده من ربنا، يعني ما خدش عليه غير لما لقاه بيتحقق بشكل صريح. لكن بعض الناس عندهم ناحيه نفسيه عاليه شويه، فبيتهيأ له ان اللي بيشوفه بالليل بيحصل، وساعات تقلب معاه بقى بايه؟ حته كده مش مظبوطه. احنا نقول لهم: لا، امسك في المزامير وصلي، وايه، سيبك من الاحلام دي، يعني خليك مع ربنا. فعرفت انها كلمه الرب، فاشتريت من حنمائيل ابن عمي الحقل الذي في عناسوس، ووزنت له الفضه 17 شاقلا من الفضه. اداله حق الارض كامله. وبرضه ده غريب في الزمن ده، ليه؟ لان محدش راضي يبيع ولا يشتري، فعشان يدفع ثمن الأرض كلها مرة واحدة يعني شغل مجاني. حنمائيل ده ما صدق انه باع الارض، انما ارميه بيسمع كلام ربنا. وكتبت في صك، بيحكي لنا اللي حصل بالظبط. كان عندهم زي صك يعني زي عقد كده بيتكتب، وختمت واشهدت شهودا زي نظام البيع اليومين لغايه قريب، ووزنت الفضه بموازين، يعني الفضه نفسها تتوزن عشان الثمن اللي اتفقوا عليه يطلع بالظبط 17 شاقل، والشهود والختم والبيعه تمت مظبوطه 100%. واخذت صك الشراء المختوم حسب الوصيه والفريضه والمفتوح. كانوا يعملوا حاجه غريبه شويه، صك مقفول كده وصك مفتوح، يعني زي نسختين، زي العقد من نسختين، وده برضو موجود لغايه دلوقتي. كانه في ايه؟ يعني دليل اخر عشان ما حدش يقول زورنا ولا عمل. سلمت صك الشراء لباروخ ابن النيريه. اول مره يتذكر باروخ. باروخ في التاريخ هو اقرب تلميذ لارميا، وباروخ هو كاتب سفر باروخ المنسوب الى الاسفار القانونيه الثانيه. لو تسمع عن حاجه اسمها الاسفار اللي يقال عليها المحذوفه، هي مش محذوفه، ده في ناس حذفت، لكن دي اسفار قانونيه. منهم سفر باروخ. باروخ كان تلميذ ارميا، واغلب سفر باروخ موازي لكلمات ارميا، يعني بيحكي برضه نفس المعاني ونفس الزمن بتاع ارميا. فباروخ لانه تلميذ ارميا وارميا مسجون، قال له الورق ده تاخده تحطه في مكان امين وتقفل عليه وتحافظ عليه، ده شغل ربنا اللي قال. سلمت فك الشراء لباروخ ابن نيريه ابن حماسيا امام حنمائيل ابن عمي وامام الشهود الذين امضوا صك الشراء امام كل اليهود الجالسين في دار السجن، كل الصفقه دي جوه السجن. واوصيت باروخ امامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، خذ هذين الصكين، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في اناء من خزف لكي يبقيا اياما كثيرة. ما عندهمش ادراج ودواليب زمان، فكانوا يحتفظوا بالحاجات اللي هتعمر في اواني من خزف، ويقفلوها قفلة تمام قوي عشان ما تتبلش وما الرطوبة ما تاخدهاش. ولقوا مخطوطات زي كده كتير احتفظت بنفسها الف سنة، زي مثلا مخطوطات وادي قمران دي كانت زادت تقريبا عن 2000 سنة، ولقوها بحالة جيدة جدا، لانه كانوا يقفلوا اواني الخزف بطريقة محكمة قوي، ما تسربش مية ولا تسرب حشرات ولا اي حاجة. فهو عشان متوقع ان ايه الايام كتير عقبال ما يستفيدوا من الارض، لازم لهم قد ايه 70 سنة غير فاضل سنة كمان على السبي، يبقى معانا 71 سنة على الاقل. لكن واللي يعيش طبعا ارميه مش هيكون عايش ساعتها، بس عيلته هتاخد الكلام ده. خذ هذين الصكين، صك الشراء المختوم والصك المفتوح، واجعلهما في اناء من خزف لكي يبقيا اياما كثيرة، لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. شوفوا بقى الرسالة اللي جاية ورا الموضوع ايه. رب الجنود بيقول سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الارض. يعني ايه؟ هيجي اليوم اللي الناس تقعد تشتري، هتبقى انت عندك ارض كبيرة وجاهزة وكانت رخيصة. وطبعا في كل زمن بنلاقي كده يقولك الارض دي كانت زمان بملاليم، دلوقتي مش عارف بايه، بس ما كانش حد عارف ان الارض دي هتغلى او المنطقة دي هتعمر. طب اللي شايف لقدام يا بخته بقى، ده يبقى مستثمر شاطر قوي. بس هنا ارميه مش مستثمر، ارميه بيعمل حاجة عشان يقول للناس خلي عندكو امل، الارض دي هترجع تاني لينا وهتعمر تاني، وديني انا اول واحد بشتري وبحافظ على ارض اجدادي عشان تعرفوا ان الارض مش هتروح من علينا. يبقى طريقة ربنا عشان يقنع الناس بشيء بيعملها بطريقة ايه؟ زي وسيلة ايضاح كده، طريقة مبسطة منطقية تخلي ايه؟ بدل ارميه اشترى يلا نشتري كلنا، ارميه ده شكله ايه عارف اللي هيحصل، خلينا نمشي وراه بالايمان. ده تلاقي ناس بسطاء يعملوا زيه ويقولوا لا نحتفظ بالاراضي بقى، بدل ارميه قد كده شايف الارض ثمينة، يبقى اكيد هتفضل قيمتها فيها. أطلع من الموضوع ده بنقطتين روحيتين. أولا حتى أمور الحياة من شراء وبيع دخل ربنا فيه. يوم ما تبيع حاجة أو تشتري حاجة ممكن تصلي تقول له يا رب خلي الحاجة دي إيدك فيها، لا تبيع عشان عاوز تبيع ولا تشتري عشان عاوز تشتري، أنت كلك على بعضك بتاع ربنا. فخلي حتى هذه الأمور ملك لله، لأن أغلبنا للأسف في الأمور دي زي ربنا ملوش دعوة بيها. ليه؟ ربنا صاحب كل شيء. فيوم ما تنوي تبيع حاجة أو تشتري حاجة صلي الأول ودخل ربنا وقوله لو فيها بركة مشيها، ما فيهاش بركة وقف، واديني يا رب حكمة أتصرف صح، وما يكونش قلبك في الفلوس كفلوس. المعنى الروحي التاني بقى اللي قالوه بعض الآباء القديسين، بصوا ان الحركة دي فيها رمز للمسيح. ليه؟ المسيح وهو في الجحيم اشترى السما لينا. يعني ايه؟ هو في السجن، ارميا في السجن راح اشترى ارض. طب ما هو ارميا احنا قلنا شبه المسيح في حاجات كتير. طب المسيح ما اشترلناش ارض، اشترلنا السما. واشترلنا السما وفضل هو يا عيني تعبان. يعني ايه؟ المسيح له المجد على الصليب، دفع ثمن خطايانا ومحى الصك الذي علينا في الفرائض وكتب اسمنا في فردوس النعيم. فحركة البيع والشراء دي قريبة لفكرة اللي عمله ربنا يسوع. وكانوا ساعتها أرمية في السجن، فكأن آلام المسيح وضيقات محاكماته وسجنه وصليبه بيها اشترى لنا الحياة الأبدية اللي لسه عشان نوصل لها في تعب شوي، لأنه خلي بالكم الأرض ما دخلناهاش على طول وقت أرمية. فكون المسيح اشترى لنا الحياة الأبدية احنا لسه في تعب. زمن الضيق في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ده مش معناه ان السماء اتقفت، لا دي خلاص اشتريها لنا ومعانا العربون. العربون ده الروح القدس الختم اللي جوانا، يقول عربون ميراثنا لفداء المقتنى، يعني للي دفع ثمنه المسيح واقتنى لينا. ثم صليت الى الرب بعد بقى الصفقة دي، مشي حنمائيل وفضل يا عيني ارمية جوه السجن، اشترى ارض ولا هيشوفها ولا هيسكن فيها ولا هيتمتع بيها، وحتى الصك ده لباروخ يروح يشيله، وخلصت الصفقة على كده. ويبدو ان ارمية كان من عيلة كويسة قدر يجيب فلوس يعني ويدفع ثمن الارض. صليت الى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيرية قائلا، هو عمل بالظبط اللي ربنا قال له عليه، تدفع وتشتري وتكتب، حاضر. ايها السيد الرب، ها انك قد صنعت السماوات والارض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة ولا يعصر عليك شيء. هو بيتأوه ليه؟ عاوز يقول له رب انا اشتريت ارض زي ما انت قلت لي، بس انت رب تملك السماء والارض وانا تبعك. انا ما كانش قلبي في الارض دي يا رب ولا تفرق معاي، انا عملت اللي انت قلته عشان انت عاوز تدي رسالة للشعب، لكن انا ليا في اراضي ولا عاوز اطلع اشوف ارض ولا فارق معايا، انا جوه السجن السماء والارض معايا. انت الهي معايا جوه السجن، يبقى الارض والسماء تحت رجلي. فبيقول له ايها السيد الرب انت صنعت السماوات والارض. اللي يحس ان ربنا جنبه ومعاه الدنيا ترخص كلها في نظره، ويبص للامور المادية فعلا من فوق، يبقى المية زي الالف زي المليون اهو كله اصفار، لكن معاك ربنا يبقى معاك الدنيا كلها السماء والارض. فهنا بعد ما مشيوا هو مش يقعد يتحصل، لو واحد تاني يقعد يعيط ويقول ادي الارض اللي اشتريتها لا هشوفها ولا هورثها لا ما بتحصرش، بالعكس عاوز يقول له يا سلام يا رب انت معايا اغلى من اي ارض. الناس بتفرح لما تتملك في الدنيا، انا مش عاوز اتملك في الدنيا حاجة، انا كفاية عليا ان الهي صنع السماء والارض ومعايا جوه الزنزانة جوه السجن. ايها السيد الرب ها انك قد صنعت السماوات والارض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعصر عليك شيء. لا يعصر عليك يعني ايه؟ ان كانت كل الناس هتستبعد ان اورشليم ترجع تاني بعد السبي، مفيش حاجه تعصر عليك. بالمنطق البشري بابل دي ما تتغلبش، ولا يمكن مملكه خربت ترجع تقوم تاني بعد الخراب ده، انما لا يعصر عليك شيء. زي ما تشوف شاب مثلا بعد عن ربنا خالص وتلخبط اخر لخبطه وعمل كل اللخبطه اللي في الدنيا، وبعدين تقول له يا رب لا يعصر عليك امر. غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. بالمنطق ده ملوش حل، ده هلك، لكنك انت قد اتيت لتخلص ايه ما قد هلك. فيبقى كل مستحيل ما تقفش قدامه عاجز. مستحيل عندك ده مش مستحيل عند ربنا. خلي قلبك جامد في الشغل مع ربنا، احلم احلم كبير، لان الهنا اله كبير. لا يعصر عليك شيء، صانع الاحسان لالوف ومجادي ذنب الاباء في حضن بنيهم بعدهم. يعني ايه؟ يعني على قد ما انت كريم قوي واحساناتك بترميها كده بتدلقها دل، انما تفضل صابر على الغلط جيل ورا جيل، لكن ايه الغلط ما يروحش، فتحفظ الذنب لغاية حضن ابنائهم زي افتقد ذنوب الاباء للجيل الثالث والرابع. يعني ايه؟ يعني يفضل ربنا ساكت على الشر، يتراكم يزيد يتراكم يزيد يتراكم، وبعدين ربنا بقى ايه يدخل يحط له نهاية. لكن ربنا يسكت ويطول باله ويحتمل الشر، لكن ده مش معناه انه مش واخد باله، لا واخد باله ولو معاته. الاله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. شوفوا بقى تحسوا الارميه مبسوطه. فكرنا بولس الرسول، احلى فتره بولس الرسول كان نفسيته فرحانه وقويه تستغربوا كانت في السجن. يعني ما تقروه هو بيبعت لكورنثوس تلاقوه دمه محروق، يعني عشان كورنثوس كانوا متعبين، يكتب لغلاطيا تلاقيه مشدود جدا، ده كان لسه بيتحرك. دخل السجن من هنا وكانه ايه اخر روقان، مع ان السجن كان قاسي جدا، قعد في روما فتره مسجون. بعت لفيليب يقول لهم ده انا تمام واموري تمام، مش عاوز اقول لكم قد ايه انا مبسوط. مبسوط ايه انت؟ انت فين؟ وفي افسس يقول لهم ده انا بسجد في السجن عشان يمتعكم باللي انا بتمتع بيه. متع بايه؟ هو فرحان بربنا وكانه في السماء وهو جوه السجن، ويقعد يدعي لهم دعوات حلوه ويوصيهم وصايا جميله ورسائل خفيفه وايه مفهاش يعني انفعالات شديده زي بقيه الرسائل، لانه كان جوه السجن فرحان. اذا ربنا عجيب في احكامه. ممكن تبقى جوه الضيقه وجوه وقت صعب وربنا يديك تعزيات اكتر من اي وقت سهل. تبقى مريض ومثقل بمتاعب كثيره وتلاقي قلبك في السماء فرحان. وفي وقت تاني تلاقي الدنيا سهله وماشيه وانت متضايق ومتعكنن ومفيش سلام. ربنا عاوز يقول بره ده شيء وجوه ده شيء تاني، في عالم تاني جواني. ها ملكوت الله داخلكم، ملوش علاقه بره. لو بتصلي حلو اللي جوه غير بره. ثلاث فتيه كانوا داخلين اتون النهار بيسبحوا وكانها فسحه. صانع الاحسان لالوف ومجادي ذنب الاباء في حضن بنيهم بعدهم. الاله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. عظيم في المشوره وقادر في العمل. والنص ده بالذات خدناه في احد صلوات الكاهن داخل الليتورجيه وقت تقديم البخور، جزء من الصلاة بنقول الجملة دي، واخدينها من أرمية، بس دي في الصلوات السرية بتاعت الكاهن. نقول له عظيم في المشورة وقادر. المشورة يعني الحكمة ويعني الاختيار الصائب والقرار المظبوط قوي، والقدرة غير الحكمة، والاتنين في ربنا. ربنا قادر على كل شيء وحكيم كل الحكمة. القرار مظبوط تماما والقدرة كاملة تماما. طبعا اللي فاهم كده يبقى فرحان جدا، لان بعد الكلمتين دول مفيش ادنى مشكلة. طالما اللي معاك يقدر على اي حاجة ودايما بيفكر صح خلاص، يبقى ايه المشكلة؟ مش هتلاقي مشكلة. فهنا يقول له عظيم في المشورة، يعني دايما يطلع حكمك مظبوط، تبقى الناس كلها مش فاهمة بتعمل ايه ومعترضة ومستغربة وفاكرينك مش فاهم يعني، وبعد سنين نكتشف انه طلع اللي انت بتعمله مظبوط جدا. عظيم في المشورة. طب والقدرة؟ وقادر في العمل. الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم، عينيك يا رب شايفة كل حاجة، شايفة كل البشر بكل مؤامراتهم وسلوكياتهم، فربنا ضابط الكل، شايف الناس في أمريكا بتعمل ايه وفي الهند بيعملوا ايه وفي الصين بيعملوا ايه، وشايفة السياسة ايه والاقتصاد ايه، وولاده أغلى حاجة عنده، فربنا عينيه مفتوح. فبدل ربنا عينيه مفتوح احنا نغمض عينينا واحنا مش قلقانين، بدل هو مفتح عينيه احنا ننام في سلام. ليه؟ لان هو سهران ما بينامش، وكويس ان هو اللي مفتح مش احنا، لان هو اللي فاهم. عيناك مفتوحتان على كل طرق بني ادم لتعطي كل واحد حسب طرقه. دي نفس المعنى اللي جت في العهد الجديد، يجازي كل واحد حسب اعماله. يبقى ده قانون إلهي ماشي من زمان، تعطي كل واحد حسب طرقه. يعني بتوع بابل افتروا وتعظموا وسبتهم، وفي الآخر هتديهم على مخ. وبتوع أورشليم افتروا وافتكروا نفسهم هيعيشوا في سلام على طول، وعبدوا أوثان أدبتهم تمام، وبعدين أول ما رجعوا لك رحمته. تعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله. كلمة ثمر هنا مهمة. ليه؟ نتيجة العمل. يعني واحد عمال يكذب يكذب يكذب، لازم في الآخر هيقف في مشكلة كبيرة، لأنه ثمر الكذب لازم خسائر، لازم مشكلة ضخمة، ده نتيجة أعماله. واحد بيأذي الناس لازم في الآخر ثمر الأذى ده كله لازم يطلع له. واحد بيحب الناس وبيعمل خير كتير برضو ايه؟ ياخد من ثمر اعماله. يعني كل واحد هياخد من نتائج تعبه وعمله. الذي جعلت ايات وعجائب في ارض مصر الى هذا اليوم، وفي اسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. بيفتكر ذكريات شعبه، يا رب انت زمان طلعتنا بيد قوية وعدتنا البحر وديتنا كنعان ونزلت علينا المن في الصحراء والمية من الصخرة فيقعد بقى ايه يتذكر احسانات الله. بص هو فين؟ وجوه السجن، وجوه السجن، لكن قاعد يصلي بمزاج ويتأمل في صفات الله ويستعيد عمل الله معاه ومع شعبه. ده درس مهم جدا. لما تبقى مضغوط انسى اللحظة وقلب في الدفاتر، ارجع ورا كده وشوف ربنا عمل معاك ايه. لو ركزت في السجن في اللحظة اللي انت فيها تتخنق وتحس بالظلم، يعني انا رب اقول كلامك وتسيبني في الذل ده. انما ارمية مخه راح في حتة تاني، انت رب سرت شعبك وحفظته وعملت معاه معجزات، انت اله عظيم واله جبار ورب الجنود وقادر في العمل وعظيم في المشورة وفرحان بربنا جدا. طب لو بصيت حواليك يا أرمية هتلاقي نفسك في سجن. مش مهم، مش مركز في دي. عشان كده دايما الشاطر لما يتزنق يرفع عينه بره حدود مشكلته، ما يقفش عند الألم أو التجربة أو الضيقة. الصورة الكبيرة دايما حلوة، الصورة الصغيرة دايما مضللة. ما تبصش للأمور في لحظة، بص للخطة ككل. لو يوسف بص انه بسبب امانته اتسجن كان ممكن يصعب عليه من ربنا قوي، انما يوسف كان دايما فاكر ان ربنا بيحميني ومش سايبني ومنجحني، وفعلا بعد سنين اكتشف انه في نجاح ضخم مستنيه. الذي جعلت ايات وعجائب في ارض مصر الى هذا اليوم، وفي اسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، واخرجت شعبك اسرائيل من ارض مصر بايات وعجائب وبيد شديده وذراع ممدوده ومخافه عظيمه. طب انت لسه جوه السجن وعمال تقول ربنا عمل ده كله، طب اللي عمل ما طلعكش ليه؟ خلاص هو عظيم في المشورة هيطلعني في الوقت المناسب. يبقى الواحد لما يصلي كويس يلاقي التسليم ملا قلبه، لما تركز على ربنا بصفاته هتلاقي راحة نفسية تخليك حتى مش عاوز مشكلتك تخلص. مش هي دي المشكلة، مش دي القضية، خلاص اللي يشوفه يعمل كله حلو. هتحس بسعادة وتعزية وراحة تغنيك عن الاستجابة الحرفية اللي المفروض تطلبه. وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا، فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك. ابتدى يقرا التاريخ كله، لان هو في مرحله احنا قبل المسيح ب 600 سنه او اقل، لكن ده من 1500 لما موسى طلع وعبر الشعب، وبعدين يشوع، وبعدين ممالك داود وسليمان، وبعدين الناس بعدت عن ربنا. فبيقول اتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، وكل ما أوصيتهم أن يعملوا لم يعملوا، فأوقعت بهم كل هذا الشر. وكأنه عاوز يقول له رب أنا ما أقدرش أزعل منك، اللي بيحصل مع الشعب 100% عدل وحق، بس أنا بحب شعبك، طب أعمل إيه غير أن أنا أصلي للناس؟ لكن اللي أنت بتعمله صح. أنا مش بلومك يا رب على أحكامك، أنت دايما معاك حق في اللي بتعمله، لكن أنا يعني تشفع في شعبي وأولادي. أوقعت بهم كل هذا الشر، هل متارس؟ هو طبعا من السجن زي اللي كان يشوف على بعد بعيد إن في متاريس، يعني إيه الحصار، حصار أورشليم، فالناس مشدودة طبعا لأنه متوقعة حاجة. قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء، وما تكلمت بي قد حدث، وها أنت ناظر. وقد قلت أنت لي أيها السيد الرب اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهود، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. عاوز يقول له رب عجيب اللي انت بتعمله، على قد ما بتحرك شعوب وممالك وبتهتم بأمور كبيرة قوي، جاي لنا واحد غلبان جوه السجن تقول لي اشتري دي وادفع ثمنها وخد الصك. ده معنى ايه؟ ربنا له في الامور الكبيرة قوي وله في الامور الصغيرة قوي، حتى الامور الدقيقة ربنا مع اولاده يدقق ويشتغل في الامور الصغيرة زي الكبير. مفيش حاجة اسمها ربنا ملوش دعوة بالموضوع ده، لا، كل المواضيع بتاعته، مش دول ولاده، حتى شعور رؤوسكم محصاه. فبيقول له انت عارف بتعمل ايه، انا مش فاهم، انت قلت لي اشتري انا اشتريت، مع اني فاهم ان البلد راحت في يد الكلدانيين خلاص، فالارض ما عادش ليها قيمه، لكن انا عملت اللي انت قلته. ثم صارت كلمه الرب الى ارميا قائله، دي رسائل تعزيه، الراجل قاعد جوه السجن عمال يستقبل رسائل روحيه، ربنا عمال يكلمه ويعزيه ويفرحه، وهو يرد على ربنا بصلاه في ملك تاني جوه السجن، في ملك تاني زي يوحنا الرائي كان منفي في بطمس وهو شيخ عجوز وجزيرة نائية وظروف سجن قاسي، انما وجوه الجزيرة قاعد بقى في ملك تاني، كلم ربنا ويفكر في ربنا، والسماء اتفتحت وابتدى يكتب الرؤيا، يقال قاعد يومين كاملين ما ينامش وايه يملي تلميذه واحد من السبعين رسول كلمة بكلمة لغاية ما خلصت سفر الرؤيا كله، لكن هو في عالم اخر. صارت إلي كلمة الرب، صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلا ها أنا ذا الرب إله كل ذي جسد، كأنه بيرد على الصلوة الحلوة اللي فاتت. قال له يا أرميا أنا إله كل إنسان، كل إنسان شغلني، كل من له جسد واضح قصادي عيني عليه، هل يعصر علي أمر ما؟ أنت ليه حبيبي مستكتر أن نسيب أورشليم تروح خالص ورجعها تتبني من تاني؟ ما فيش حاجة غريبة، ليه تفتكر ان في مواضيع قفلت ما ينفعش تفتح، انا افتح ولا احد يغلق، واغلق ولا احد يفتح، انا لا يعصر علي امر. لذلك هكذا قال الرب ها انا ذا ادفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ راسر ملك بابل فيأخذ، فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة فيشعلون هذه المدينة بالنار ويحرقونها، والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعر وسكبوا سكائب لآلهة أخرى ليغيظوني، لأن بني إسرائيل وبني يهوذا إنما صنعوا الشر في عيني منذ صباهم، لأن بني إسرائيل إنما أغاظوني بعمل أيديهم يقول الرب، لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي من اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم لأنزعها من أمام وجهي. فبيعيد عليه نفس النبوءة اللي قالها قبل كده، بلدي زودتها قوي وعبدوا أوثان وبخروا للبعل وغزوني من زمان وأنا ساكت، فخلص جه أوان التأديب، فأنا يعني ما معناه مش برجع في كلامي يا أرمي، أنا قلت لك البلد دي هتتحرق فهتتحرق. من أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذي عملوا ليغيظوني به هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبياءهم ورجال يهوذا وسكان أورشليم. تعبير يغيظوني هو ربنا بيتغاظ، محدش يفهمها بالشكل البشري الحرف، وربنا بيستخدم ألفاظنا عشان يقرب المعنى. هو أنت في حاجات بتغيظك مش كده، ولما واحد يفضل يستفزك بتتغاظ زيادة. فعشان نفهم يعني ايه ربنا بيكره الشر استخدم كلمة بيغيظوني. ليه؟ لما يكون الشعب بدل ما يعبد ربنا ويمجده بيعبد تمثال عمله بايده، او بيعبد نجم في السماء، او ياخد من اخبار الدنيا ويعمل زي الامم الوثنيين اللي ربنا حذر منهم كتير، حاجة بغيظ. يبقى ربنا منبه بدل المرة مليون مرة والناس تكسر كلامه. وعارفين قبل كده ان الموضوع ده بالذات اول وصية، لا تكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما في السماء ولا في الارض ولا تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، انا اله غيور. وبعدين يغيظوه يعملوا عكس كل اللي قاله، لكن من طول باله يضغط ويسكت. لكن طبعا ده مش معناه نهاية القصة، لازم يجي وقت ايه يعني يظهر غضبه ورفضه للي بيحصل. فبيكرر كلمة ليغيظون. وقد حولوا لي القفا للوجه، تعبير غريب شوية وان كنا احنا فاهمينه برضه مش كده. تصور بتتكلم مع واحد يقوم يتدور كده ويديك ظهره، ويعني حاجة تغيظ. طب ده انت يعني بتتكلم معه وهو اللي محتاجك على فكرة، وبعدين يديك ظهره. احنا ساعات نعمل مع ربنا كده، نحول له القفا للوجه. ربنا بيقول اريني وجهك، وريني وشك، اديني وشك يعني ايه؟ اقف وصادي اتكلم معايا، ركز معايا، تقول له مش فضيلك وتدي له ظهرك وتمشي في الدنيا، تقعد تكلم الناس، تقعد تعد الفلوس، تقعد تتخانق، تقعد تاكل وتشرب. فبيقول ادوني ظهرهم، بقالهم سنين مديني ظهرهم. فده احساس صعب، احساس التجاهل. تصوروا ربنا له كل المجد، خالقنا وفادينا وكل حاجة فينا ملكه، وبعدين نعمل ايه؟ نعطيه القفا للوجه، يعني تجاهل تام وكأنه مش موجود. وهكذا يصنع اغلب البشر. حولوا لي القفا للوجه وقد علمتهم مبكرا ومعلما ولكنهم لم يسمعوا ليقبلوا ادبا. يعني ربنا ما بطلش ينبه ويبعت أنبياء ويحاول، لكن أصر. بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوا. يعني زادت قوي، بقى بيت ربنا اللي هو الهيكل ساعتها بيتحط فيه تماثيل. وصلت إلى هذه الدرجة، مش في البيوت بس العادية، حتى بيت اللي دعي باسمي صاروا ينجسونهم. وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار. دي حركة كانوا يعملوها الوثنيين، ما هو الشيطان يحب يتسلى على البني أدمين، يقنعهم قال إيه؟ يقدموا ذبائح بشرية للتماثيل. وتصوروا أب وأم يجيبوا ابنهم يربطوه ويولعوا فيه عشان البعل يقبلهم ويرضى عليهم. إيه المكانين دول؟ ما هو الشيطان بيلخبط دماغ الناس، استعبدهم في كل زمن كده. وهو اللي بيحصل في العالم حوالينا لو فكرتوا فيه. الشيطان لما بيسيطر بيخلي الناس تبيع أجسادها وتختار الموت وتعمل حاجات مؤذية لنفسها جدا. هو الشيطان يحب كده، يسخر من الإنسان، يذله، يولع فيه، عشان ده المحبوب بتاع ربنا والناس ماشية ورا الشيطان. فكانوا يعملوا كده بأيديهم، فربنا يقول بقى يعملوا حاجات الوثنيين قدامي، ولادهم اللي أنا اديته لهم هدايا يجيزوا أولادهم في النار لمولك. مولك ده واحد تاني إله الصيدونيين أظن. الأمر الذي لم أوصيهم به ولا صعد على قلبي ليعملوا هذا الركس ليجعلوا يهوذا يخطئ. والآن لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون أنها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء. ثلاثة دول بيتكرروا كل شوية، أنواع من التأديبات: سيف، موت، جوع شديد، ووباء. هانذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين. يعني إيه؟ يعني هأدب وبعدين أرجع لمهم كلهم إيه وأجيبهم تاني هنا وأسكنهم آمنين. يكونوا تعلموا الدرس، يرجعوا يقولوا ملناش غيرك يا رب، يبقى يكسروا التماثيل دي بأيديهم، يقولوا دي توبة وآخر مرة، فأنا هرجعهم في الآخر. هأنذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. فكرتنا تاني بالعهد الجديد. وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم. تعبير جميل، أعطيهم قلبا واحدا، يعني حتى القلب النظيف أعطيه من ربنا. لو حد فيكم لقى ان قلبه نظف ما بقاش بيزعل من حد وما بقاش بيشتهي حاجة، اعرف ان دي عطية، دي نعمة من ربنا، نعمة الروح القدس اللي فيك تدي نقاوة، تخلي قلبك حلو. فربنا من هداياه ان يدي لولاده قلب جديد واحد، يعني ايه؟ كله لربنا، تحب الرب من كل قلبك، ما يبقاش بقى في تعلقات بالدنيا ولا شهوات غريبة ولا يرمي يمين وشمال. قلبا واحدا وطريقا واحدا، طريق مستقيم زي كلمة أرثوذكس، هديهم طريق واحد اللي هو ربنا يسوع بقى، عشان يخافوني لخيرهم وخير عيالهم. لما يمشوا في السكة خلاص السكة دي توصل على السماء. وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحدون عني، وأفرح بهم لأحسن إليهم وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفس. أفرح بهم، كلمة غريبة قوي. مش إحنا بس اللي بنفرح بربنا، ربنا بيفرح بينا لما بنركز فيه. يعني ليالي كهك اللي إحنا داخلين عليها دي وفرح ربنا، الناس سايبة بيوتها وجاية بيت ربنا وبتقول له بنحبك يا رب، طب هو ربنا بيبقى فرحان ان الشعب ملموم عشان يقول له بنحبك يا رب. افرح بهم، بننسى الدنيا كلها عشان نركز في ربنا. طبعا المفروض نيجي نركز في ربنا مش نقعد نفكر في حاجات تانية. افرح بهم لما الاقيهم مشغولين بكلامي وعاوزين يفرحوني. فالهنا يفرح بنا كعريس يفرح بعروسته، العروسة فرحانة والعريس فرحان، وعشان كده الصيام صيام مفرح. يقول حين يرفع العريس حينئذ يصومون، يعني العريس طاير والكنيسة طايرة معاه، العريس مرفوع والكنيسة مرفوعة بالصوم عشان تدوق عريسها وتفرح بيه. فصيام الميلاد بالذات صيام مبهج، لأنه في جو الفرح وجو الحب بتاع العريس المسيح له المجد، والعروس هو يفرح بينا وإحنا نفرح به. أفرح بهم لأحسن إليهم، يبقى كل ما تقرب من ربنا تخدم ربنا وتركز في ربنا يحسن إليك، تلاقي الخير بيجري وراك والبركة دايما حواليك. تبعد عنه وتحطه وتديله بقى ظهرك، يعني انت بتأذي روحك. وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي، يعني اعمل كل ما في وسعي عشان يدخلوا السماء. طبعا بالنسبه لليهود كانوا يفرق معهم يعيشوا في اورشليم بس، بالنسبه لنا احنا خلاص وعد الملكوت. سيقول اغرسهم بكل نفسي وبكل قلبي، ما سيبش حاجه تاخدهم مني، ما سيبش الدنيا تسرقهم ابدا من السماء. يبقى ربنا لما نفرحه يفرح بينا، يثبتنا فيه ويغرسنا عشان الدنيا ما تسرقناش. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.